موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نتابع حديثنا عن التوبة، لنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن حقيقة التوبة. التوبة علم وحال وعمل، كيف لنا أن نترجم هذه المعاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلامه الموجز، والبلاغة في الإيجاز، الندم توبة. ولكن علماء الحديث الذين شرحوا هذا الحديث قالوا لا بد من علم كان سبب هذا الندم، ولا بد من عمل يبنى على هذا الندم، فكأن الندم مركز سبقه علم وانتهى إلى عمل. فعند المحققين من العلماء التوبة علم وحال وعمل. أما أنها علم، كيف يتوب الإنسان من ذنب لا يعلم أنه ذنب؟ أنت حينما تدرس اللغة العربية وتستمع إلى نص يقرأ عليك تكشف الأخطاء، أما إن لم تدرس هذه اللغة لا ترى الأخطاء. فالإنسان قد يرتكب ذنوبا لا عد لها ولا حصر، ولأنه لم يطلب العلم الشرعي ولم يعرف منهج الله عز وجل، فيرتكب هذه الذنوب ويظن أنه لم يفعل شيئا. فلا بد من أن تعرف منهج الله عز وجل، افعل ولا تفعل.
وهل يعذر المرء بجهله؟
لا يعذر، لأن الله عز وجل يحاسب على الجهل عندئذ. لكن حينما يكون الإنسان مؤمنا طائعا منيبا وقد غفل عن مخالفة بسيطة، إن الله كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. حينما تكون في الطريق إلى الله وأنت تتحرى أمر الله ونهيه وغفلت عن مخالفة بسيطة بجهل غير مقصود، فرحمة الله عز وجل تسع هذا الذنب. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن الله غفور رحيم. إذن لا يمكن أن يتوب المؤمن من ذنبه إلا إذا عرف منهج ربه. حينما تعرف دقائق الشرع ينبغي أن تكشف الذنب، ولكن ما من عمل بعد الإيمان الحق الذي يحملك على طاعته، ما من عمل أعظم من معرفة منهجه. إنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، فمنهج الله عز وجل دقيق جدا، لكن المسلمين اليوم اختصروه إلى عبادات شعائرية. الدين منهج متكامل يبين علاقات الإنسان مع نفسه ومع جسمه ومع زوجته وأولاده، في حله وترحاله، في إقبال الدنيا عليه وفي إدبارها عنه، في صحته ومرضه قبل الزواج وبعد الزواج، في كسب المال، في إنفاق المال. منهج الله دقيق جدا، ومنهج الله لا يحتمل أن تحذف منه شيئا ولا أن تضيف عليه شيئا، إنه من عند الله عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن ما دام الحديث عن العلم الذي ينبغي أن تعلمه حتى تتقي أن تقع في الذنب أو أن تتوب من الذنب، سماه العلماء العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة. وأنا أسوق هذا المثل دائما لأنه يؤكد هذه الحقيقة. لو أن مظليا أراد أن ينزل من الطائرة بمظلة، قد يجهل شكل المظلة، بيضوي أم دائري أم مربع أم مستطيل، قد يجهل نوع قماشها، قد يجهل عدد حبالها، قد يجهل نوع الحبال التي صنعت منها، قد يجهل لون الحبال، قد يجهل مئات المعلومات عن المظلة، لكن حقيقة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، إنها طريقة فتح المظلة. فطريقة فتح المظلة هذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة. والدين واسع جدا، لكن في من الدين جزء من المعلومات يجب أن يعلمها أي مسلم وأي مؤمن على وجه الأرض، فإذا غفل عنها وقع في الذنب وهو لا يدري. يعني إنسان تزوج ينبغي أن يعلم أحكام الزواج، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، ما ينبغي فعله، ما لا ينبغي فعله، ما يجوز وما لا يجوز في العلاقات الزوجية، أنجب أولادا كيف يربيهم، ما ثواب من يربي أولاده. ففي شؤون الزواج يجب أن يعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وتربية الأولاد. الآن أراد أن يعمل في التجارة، ينبغي أن يعلم أحكام التجارة، من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. فمعرفة أحكام الزواج والطلاق وتربية الأولاد، أحكام كسب المال الحلال، أحكام إنفاق المال، يعني أنت سافرت أحكام السفر، يجب أن تتعلم من الأحكام الشرعية ما أنت بحاجة إليه. وهذا العلم اسمه علم ينبغي أن يعلم بالضرورة. ما لم تعلم هذا العلم ترتكب الخطأ وأنت لا تدري أبدا. فلذلك لا يمكن أن تنعقد توبة من قبل مؤمن إلا إذا عرف منهج الله عز وجل. معرفة الله شيء ومعرفة منهجه شيء آخر. أضرب لك مثلا، لو أن إنسان عرض عليك أن تقرضه مبلغا من المال ليشتري بيتا، وأنت طلبت أن يضمن هذا المبلغ أن يؤدى لك بعد عامين بالتمام والكمال، ولك أن تطلب أجرة على البيت، لأنك ضمنت مالك بعد عامين دون زيادة أو نقصان، ولأنك طلبت أجرة لهذا البيت، فهذه الأجرة ربا بالمئة مئة لأنك ضمنت المبلغ. أما لو أنك ساهمت مع هذا الإنسان بشراء بيت لك منه الربع وأعطاك أجرة تأخذها حلالا، بشرط أن مبلغك الذي في البيت خاضع للزيادة والنقصان بحسب سعر البيت حينما تريد أن تبيعه. فهناك أحكام كثيرة في كسب الأموال وأحكام كثيرة في إنفاق الأموال. فالمبذر أخ للشيطان، الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي. فما لم نتعلم أصول كسب المال وإنفاق المال، ما لم نتعلم أحكام الزواج وأحكام العشرة الزوجية وأحكام تربية الأولاد، ما لم نتعلم أحكام السفر، فنقع بذنوب كثيرة جدا. فلا يمكن أن تعرف أنك مذنب إلا إذا عرفت أصل التشريع. إذن التوبة تبدأ بالعلم. كم من مؤمن التحق ببيت من بيوت الله وبدأ يستمع من المدرس إلى أحكام الشريعة، قد يشعر أن هناك مخالفات كثيرة وقع فيها دون أن يشعر. إذن إن أردنا الحديث عن التوبة لا بد من أن نبدأ بمعرفة منهج الله. إن معرفة منهج الله تكشف لك عن الأخطاء التي نرتكبها دون أن نشعر. وكمثل طبي، لا يمكن أن تعالج ضغطك المرتفع إلا إذا علمت أنه معك ضغط مرتفع، ولا بد لمعرفة هذا الضغط المرتفع من مقياس تقيس به ضغطك. هذا شيء مبسط.
إذن هذا هو العلم بالذنب.
العلم بالذنب لا بد من أن تعرف منهج الله كي تكشف الذنوب. أما الذي لا يعلم يرتكب أكبر الذنوب، يقول ماذا فعلت، لم أفعل شيئا. فالعلم حارس. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذا الذي يبيع الدجاج دون أن يعلم حقيقة الذبح وكيف يعامل الحيوان حينما يذبح يقع في خطأ كبير. أنا رأيت مرة في الشام من يذبح الدجاجة ويضعها في ماء يغلي فورا كي يزيل عنها ريشها، ارتكب خطأ كبير جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى صحابيا يذبح شاة أمام شاة غضب، قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ يعني مثلا الخروف حينما نذبحه ينبغي أن نقطع أوداجه فقط، ومن قطع رأسه كليا وقع في مخالفة شرعية، ذلك أن القلب يتلقى أمرا بالنبض من مراكز كهربائية، هذا الأمر يعطيه النبض النظامي 80 نبضة في الدقيقة، لكنه يتلقى الأمر الاستثنائي عن طريق الدماغ. فالقلب عند الذبح مهمته إخراج الدم كله، فإذا بقي ينبض نبضا نظاميا يخرج بعض الدم، أما إذا بقي الرأس مربوطا بالجسم يأتيه الأمر الاستثنائي فينبض 180 نبضة، هذه النبضات كافية بإخراج الدم كله من الجسم. إذن النبي في توجيهاته لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما من مصلحة إلا تحتاج إلى معرفة بالمنهج الإلهي. فأنا أذنب لأنني أجهل، لو أنني أردت أن أطيع الله متى أذنب؟ حينما أجهل. بل إن أزمة الكافر يوم القيامة هي الجهل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن أنا حينما أطلب العلم أطلب علمين: معرفة بالله عز وجل، ومعرفة بمنهجه. المعرفة بمنهجه تقيني أن أقع في الذنب، وإن وقعت في الذنب غلبة كما قلنا في حلقة سابقة، معرفتي أن هذا ذنب يمكن أن أتوب منه. أنت لا يمكن أن تتوب من ذنب لا تعلم أنه ذنب، إذن التوبة علم.
أما بالنسبة للتوبة حال،
حال الإنسان فطر على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، فأنت حينما توقن يقينا قطعيا أن هذا ذنب وأن الله سيعاقب عليه في الدنيا والآخرة فتندم أشد الندم على الوقوع فيه. علامة إدراك الذنب الندم عليه، كأن علاقتنا مع المحيط أساسها قانون كشف عالم اجتماع، إدراك انفعال سلوك
معرفة
الأفعى في بستان، أنا حينما أدرك أنها أفعى بحسب مفهومات قديمة متراكمة في الدراسة وفي التجارب وفي متاحف للأفاعي، وحينما أستمع قصص كثيرة عن الأفعى وعن مضارها، مجموعة هذه القصص والمشاهدات والدراسات تكون مفهوم الأفعى. فالإنسان حينما يرى أفعى في بستان بحسب مفهوماته عن الأفعى يدرك خطرها، علمه أنها مخلوق قاتل أو مؤذي ينقله إلى الاضطراب، واضطرابه منها ينقله إلى عمل وهو أن يقتلها أو أن يهرب منها. لكن تصور إنسان على كتفه عقرب، وقلت له أنت بالحرف الواحد احذر على كتفك عقرب، فبقي هادئا وبقي مبتسما والتفت نحوك وقال لك: شكرا على هذه الملاحظة، أنا أتمنى أن أكافئك عليها. بربك هل فهم ما قلت له؟
بالطبع لا، لم يدرك مخاطر وجوده.
لا يمكن أن يكون الحال إلا بعد الإدراك السليم، ولا يمكن أن يكون السلوك إلا بعد الحال الصحيح. إذن تدرك فتضطرب فتسلك. أنا حينما أدرك أن هذا ذنب يجب أن أندم عليه وأن أضطرب له، ندمي الصحيح واضطرابي الصحيح يحملني على أن أقلع عنه. إذن هو حال بعد العلم،
حال من الندم والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى واستعظام هذا الذنب. استعظم ذنبك هذه
يغفر هذا الذنب.
نعم.
بقي العمل، أنا علمت أنه ذنب فاضطربته، صحة علمي تنقلني إلى الاضطراب، الندم، وحقيقة اضطرابي وندمي ينقلني إلى العمل. قال: العمل متعلق بثلاث أزمنة. إن كان هذا الذنب قد وقع في الماضي فعلي أن أصلحه، وفي الحاضر أقلع عنه، وفي المستقبل أعزم على ألا أقع به ثانية. فإصلاح في الماضي، وإقلاع فوري، وعزيمة في المستقبل ألا أقع به. إذن التوبة علم وحال وعمل، إلا أن العمل إن كان كما قلنا في حلقة سابقة العمل موجه لإنسان ينبغي أن أستسمح منه، أن يعفو عني، أن أؤدي الحق، أن أستغفره إن اغتبته مثلا. إذن العمل متعلق بالماضي إصلاح، بالحال إقلاع، بالمستقبل عزيمة على ألا أعود إليه.
وهذا ما سنفصله غدا بإذن الله تعالى في إطار حديثنا عن حقيقة التوبة. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى في الغد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.